ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في الصفات. يبدأ يتكلم عن الصفات، والكلام في الصفات كلام طبعا يحتاج إلى جهد، ومن أكبر القضايا التي يعني اختلف فيها المتكلمون واختلفت فيها فرق الأمة. قال: وأما الأوصاف التي صرح الكتاب العزيز بوصف الصانع الموجد للعالم بها. لا زلت معترضا على هذه المصطلحات المجملة التي يذكرها ابن رشد وغيره من المتكلمين. يعني هذه المصطلحات، يعني الصانع، الخالق، خلاق، الموجد للعالم بها، وباب الإخبار الأمر في توسع، لكن ينبني عليها بعض الإشكاليات، وينبني عليها أحيانا مثل هذه المصطلحات الحادثة في أحق وباطن. قال: فهي لا شك، هذا الكتاب العزيز هي أوصاف الكمال الموجودة للإنسان، وهي سبعة. طيب، ويذكر سبعة فقط، وهي العلم والحياء والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، سبعة صفات. وعلى هذا درجة متأخر المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. أما العلم فقد نبه الكتاب العزيز على وجه الدلالة عليه في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وجه الدلالة أن المصنوع يدل من جهة الترتيب التي في أجزائه، يعني كون صنع بعضها من أجل بعض، ومن جهة موافقة جميعها للمنفعة المقصودة بذلك المصنوع، أنه لم يحدث عن صانع هو طبيعة، وإنما حدث عن صانع رتب ما قبل الغاية قبل الغاية سبحانه وتعالى، فوجب أن يكون عالما به، لابد لا يكون هذا إلا عن علم. مثال ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى البيت فأدرك أن الأساس إنما صنع من أجل الحائط، وأن الحائط من أجل السقف، تبين أن البيت إنما وجد عن عالم بصناعة البناء. هذا هو المثل الأعلى. هذه الصفة هي صفة قديمة، صلى الله عز وجل كلها قديمة. إذا كان لا يجوز عليه سبحانه أن يتصف بها وقتا ما، لكن ليس ينبغي أن يتعمق في هذا، فيقال ما يقول المتكلمون أنه يعلم المحدث في وقت حدوثه بعلم قديم، فإنه يلزم عن هذا أن يكون العلم بالمحدث في وقت عدمه وفي وقت وجوده علما واحدا، أن هذا أمر غير معقول، إذ كان العلم واجبا أن يكون تابعا للموجود، ولما كان الموجود طارة يوجد فعلا وطارة يوجد قوة، وجب أن يكون العلم بالوجودين مختلفا، إذا كان غير موجود معدوم يعني، وإذا وجد خرج للوجود، إذ كان وقت وجوده بالقوة غير وقت وجوده بالفعل. قال: وهذا شيء لم يصرح به الشرع، بل الذي صرح به خلافه، وهو أنه يعلم المحدثات حين حدوثها، كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فينبغي أن يوضع في الشرع أنه عالم بشيء قبل أن يكون على أنه سيكون، وعالم بالشيء إذا كان على أنه قد كان، وعالم بما قد تلف أنه قد تلف في وقت تلفه، وهذا هو الذي تقتضيه أصول الشرع، وإنما كان هذا هكذا لأن الجمهور لا يفهمون من العالم في الشاهد غير هذا المعنى، وليس عند المتكلمين برهان يجب أن يكون بغير هذه الصفة، إلا أنهم يقولون إن العلم المتغير بتغير الموجودات هو محدث، والبارئ سبحانه لا يقوم به حادث، لأن ما لا ينفك عن الحوادث زعموا حادث. قد بينا نحن كذب هذه المقدمة، فإذا الواجب أن تقر هذه القاعدة على ما وردت، ولا يقال إنه يعلم حدوث المحدثات وفساد الفاسدات لا بعلم المحدث ولا بعلم القديم، فإن هذه بدعة في الإسلام، يعني لم يأتي أحد بها قبله، وما كان ربك نسي. وأما صفة الحياة فظاهر وجودها من صفة العلم، وذلك أنه يظهر في الشاهد أن من شرط العلم، كيف يكون عالما وهو غير حي؟ والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل فيه الحكم من الشاهد إلى الغائب، وما قالوه في ذلك صواب. وأما صفة الإرادة فظاهر اتصافه بها سبحانه وتعالى، إذ كان من شرط صدور الشيء عن الفاعل العالم أن يكون مريدا له، وإلا لم يصدر، وكذلك من شرطه أن يكون قادرا. فإما أن يقال إنه مريد للأمور المحدثة بإرادة قديمة فبدعة، وشيء لا يعقله العلماء ولا يقنع الجمهور عن الذين بلغوا مرتبة الجدل، بل ينبغي أن يقال إنه مريد لكون الشيء في وقت كونه، وغير مريد لكونه في غير وقت كونه، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإنه ليس عند الجمهور كما قلنا شيء يضطرهم إلى أن يقولوا إنه مريد للحادثات بإرادة قديمة، إلا ما توهمه المتكلمون من أن الذي تقوم به الحوادث حادث. فإن قيل فصفة الكلام من أين تثبت له؟ قلنا ثبتت له من قيام صفة العلم به وصفة القدرة على الاختراع، فإن الكلام ليس شيئا أكثر من أن يفعل المتكلم فعلا يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه، أو يصير المخاطب بحيث ينكشف له ذلك العلم الذي في نفسه، وذلك فعل من جملة أفعال الفاعل. وإذا كان المخلوق الذي ليس بفاعل حقيقي، يعني الإنسان يقدر على هذا الفعل الكلام يعني من جهة ما هو عالم قادر، فكم بالحري أن يكون ذلك واجبا في الفاعل الحقيقي سبحانه. ولهذا الفعل شرط آخر في الشاهد، وأن يكون بواسطة هو اللفظ. وإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون هذا الفعل من الله تعالى في نفس من اصطفى من عباده، في نفس من اصطفى من عباده، يعني في النهاية هذا يقول إلى نفي أصلا حقيقة الكلام بوساطة ما، إلا أنه ليس يجب أن يكون لفظا ولا بد مخلوقا له، بل قد يكون بواسطة ملك، قد يكون وحيا أي بغير لفظ يخلقه، بل يفعله فعلا في السامع ينكشف له به ذلك المعنى، وقد يكون بواسطة لفظ. وهذا الكلام كله صفصطة لا يعني يقدره العلماء ولا يستطيع فهمه الجمهور، وليس ثمة محظور أبدا من أن يثبت الكلام بلفظ وحرف. هذا هو المعقول وهذا هو المفهوم وهذا هو الذي تستوعبه الإدراكات البشرية أصلا، وليس ثم شيء آخر، وما خلاف ذلك هو أمر غير عقلي. قال يخلقه الله في سمع المختص بكلامه سبحانه، ولا هذه الأطوار الثلاثة الإشارة بقوله تعالى وما كان لبشر، طبعا هنا يتكلم عن الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، لكنه كلم جبريل هذا الوحي، أو من وراء حجاب، هذا بالنسبة للبشر، لكنه كلم به جبريل بحرف وصوت، وجبريل سمعه وأخذه وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. فالوحي هو وقوع ذلك المعنى في نفس الموحى إليه بغير واسطة لفظ يخلقه، كلام فاسد فساد شديد، بل بانكشاف ذلك المعنى له بفعل يفعله في نفس المخاطب. ولو الأمر كذلك لما كان لهذا القرآن قدسي، ولما كان لفظه مقدسا، ولما كانت له هذه المكانة، كما قال تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ومن وراء حجاب والكلام الذي يكون بواسطة ألفاظ يخلقها الله، شوف انظر يخلقها الله في نفس الذي اصطفاه بكلامه، وهذا هو كلام حقيقي وهو الذي خص الله به موسى، كلام فاسد. ولذلك قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، والتأكيد هنا دليل على أنه كلام حقيقي بحرف وصوت. أما قوله أو يرسل رسولا فهذا هو القسم الثالث، والذي يكون منه بواسطة الملك، وقد يكون من كلام الله ما يلقيه الله إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بواسطة البراهين التي تظهر لهم يعني. وبهذه الجهة صح عند العلماء أن القرآن كلام الله، يقول بهذه الجهة صح عند العلماء، وهذا كلام خطأ تماما، إنما العلماء يتكلمون عن كلام حقيقي بحرف وصوت أسمعه الله عز وجل جبريل، وأسمعه موسى صلى الله عليه وسلم، كلم الله موسى تكليما وأخذه جبريل بحرفه وصوته وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد تبين لك أن القرآن الذي هو كلام الله قديم، وأن اللفظ الدل عليه مخلوق له سبحانه، هذا كلام فاسد لا لبشر. وبهذا باين لفظ القرآن الألفاظ التي ينطق بها في غير القرآن، عن أن هذه الألفاظ هي فعل لنا بإذن الله، وألفاظ القرآن هي خلق الله. ومن لم يفهم هذا على هذا الوجه لم يفهم هذه الصورة، ولا يفهم كيف يقال في القرآن إنه كلام الله. وأما الحروف التي في المصحف هذه بدعة ابتدعها ابن رشد ومن قال بها قبله، فإنما هي من صنعنا بإذن الله، وإنما وجب لها التعظيم لأنها دالة على اللفظ المخلوق لله اللي هو كلام الله حقيقة، وعلى المعنى الذي ليس بمخلوق. ومن نظر إلى اللفظ دون المعنى، وإشكالات القرآن تدلك على مدى فهم واقتراب المتكلم من الوحي وإجماع السلف أو بعده عن ذلك، أعني لم يفصل الأمر، قال إن القرآن مخلوق. ومن نظر إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ قال إنه غير مخلوق، والحق والجمع بينهما. وهي طريقة في النهاية الجمع لا يصلح في كل الخلافات التي تحصل، طريقة هو يسلكها ابن رشد وغيره من الفلاسفة أو من المتكلمين فلسفة الإسلام، يحاول أن يجمع بين الآراء المتناقضة، لكن في النهاية الأصل أن هذه الأقوال جميعها تطرح جميعها، يعني لا يؤخذ منها شيء. ولما اعتقدوا أن المتكلم هو الذي يقوم الكلام بذاته ظنوا أنهم يلزمهم عن هذين الأصلين أن يكون الله فاعلا للكلام بذاته فتكون ذاته محلا للحوادث، فقالوا المتكلم ليس فاعلا للكلام وإنما هي صفة قادمة لذاته كالعلم وغير ذلك، وهذا يصدق على كلام النفس ويكذب على الكلام الذي يدل على ما في النفس وهو اللفظ. قال والمعتزلة لما ظنوا أن الكلام، هذا كلام يقول أن كلامه ما وصل إليه فكأنه يعني أخذه بواسطة، قالوا المعتزلة لما ظنوا أن الكلام هو ما فعله المتكلم قالوا أن الكلام هو اللفظ فقط، ولهذا قال هؤلاء إن القرآن مخلوق، واللفظ عند هؤلاء من حيث هو فعل ليس من شرطه أن يقوم بفاعله، والأشعرية تتمسك بأن من شرط أن يقوم بالمتكلم، وهذا صحيح في الشاهد في الكلامين معا، أعني كلام النفس واللفظ الدال عليه، وأما في الخالق فكلام النفس هو الذي قام به، فأما الدال عليه فلم يقم به سبحانه. فالأشعرية لما شرطت أن يكون الكلام بإطلاق قائما بالمتكلم أنكرت أن يكون المتكلم فاعلا للكلام بإطلاق، والمعتزلة لما شرطت أن يكون المتكلم فاعلا للكلام بإطلاق أنكرت كلام النفس. وفي قول كل واحد من الطائفتين جزء من الحق وجزء من الباطل على ما لاح لك من قولنا، الرجل بيميل إلى طريقة الجمع. طيب إن كانت الطريقتان فاسدتين فلازم أن يكون هناك طريقة ثالثة، لا طريقة هؤلاء ولا طريقة أولئك أصلا، لا يشترط أن أنا أجمع بينهم، الفساد ظاهر فيهما. وأما صفة السمع والبصر فإنما أثبتهما الشرع لله تبارك وتعالى من قبل أن السمع والبصر يختصان بمعان مدركة في الموجودات ليس يدركها العقل، ولما كان الصنع من شرطه أن يكون مدركا لكل ما في المصنوع وجب أن يكون له هذان الإدراكان، فوجب أن يكون عالما بمدركات البصر وعالما بمدركات السمع إذ هي مصنوعات له، وهذه كلها منبهة على وجودها للخالق سبحانه في الشرع من جهة تنبيهه على وجود العلم له، وبالجملة فما يدل عليه اسم الإله واسم المعبود فيقتضي أن يكون مدركا بجميع الإدراكات، لأنه من العبث أن يعبد الإنسان من لا يدرك أنه عابد له، كما قال تعالى يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن هذا الجماد لا يسمع لا يمكن أن يكون إله، كما قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فهذا القدر مما يوصف به الله سبحانه ويسمى به، والقدر الذي نص الشرع أن يعلمه الجمهور لا غير ذلك. ومن البدع التي حدثت في هذا الباب السؤال عن هذه الصفات، هل هي الذات أم زائدة عن الذات؟ هي بدعة لكنها أسئلة لها وجاهتها ورد عليها أهل السنة. هل الصفة نفسية أو صفة معنوية؟ وأعني بالنفسية التي توصف بها الذات لنفسها لا لقيام معنى فيها زائد على الذات، مثل قولنا واحد قديم صفة نفسية أو ذاتية. والمعنوية التي توصف بها الذات لمعنى قائم فيها، فإن الأشعرية يقولون إن هذه الصفات هي صفات معنوية وهي صفات زائدة على الذات. أنا قال الذات لا، هي الصفات لازمة للذات، لا يقول هي الذات أو هي غير الذات، هي غير الذات لكنها لازمة للذات، فيقولون أنه عالم بعلم زائد على ذاته وحي بحياة زائدة على ذاته كالحال في الشاهد، ويلزمهم على هذا أن يكون الخالق جسما. طبعا هذا الكلام كله يعني ظلمات بعضها فوق بعض، لأنه يكون هنالك صفة هو موصوف وحامل ومحمول وهذه حال الجسم، وذلك أن الذات لابد أن يقولوا أنها قائمة بذاتها والصفات قائمة بها، أو يقولوا إن كل واحد منها قائم بنفسه، فالآلهة كثيرة، وهذا قول النصارى الذين زعموا أن الأقانيم ثلاثة، أقانيم الوجود والحياة والعلم، وقد قال تعالى في هذا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإن قالوا أحدهما قائم بذاته والآخر قائم بالقائم بذاته فقد أوجبوا أن يكون جوهرا وعرضا، لأن الجوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغير، والمؤلف من جوهر وعرض جسم ضرور. وقضية الجسمية سواء الإثبات أو عدم الإثبات هو أمر كما قلت لكم لا يصح أن يطلق هذا اللفظ، إن اللفظ مجمل محدث غير وارد في الكتاب والسنة ويترتب عليه محاذير، والواجب في مثل هذه الألفاظ المجملة أن يستفصل صاحبها عنها، يقال يسأل ماذا تقصد بالجسم، إن عنا به أنه لا يتصف بالصفات فنقول هذا كلام خطأ، وإن عنا به أنه موصوف بالصفات فنقول له لا بأس بهذا، لكن إطلاق هذا المصطلح غير صائب وحيث لم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا استعمله السلف رضوان الله عليه. وكذلك قول المعتزلة في هذا الجواب إن الذات والصفات شيء واحد هو أمر بعد من عارف أصل، أمر لا يعقل، يعني الذات والصفات أمر واحد لا يعقل، هي الصفات غير الذات لكنها لازمة للذات، ويحكم عليها بما يحكم على الذات، لأنه لا توجد ذات مجردة عن الصفات. هذا أمر لا يتصوره العقل، هذا أمر لا يتصور يعني، وقد يصح في الأذهان لكنه لا يصح في الأعيان، غير موجود. يظن أنه مضاد لها، وذلك أنه ظن أنه من المعارف الأول أن العلم يجب أن يكون غير العالم، وأنه ليس يجوز أن يكون العلم هو العالم إلا لو جاز أن يكون أحد المضافين قرينة، مثل أن يكون الأب والابن معنا واحدا بعينه. هذا تعليم بعيد عن أفهام الجمهور، والتصريح به بدعة، وهو أن يضلل الجمهور أحرى منه أن يرشدهم. يضلل الجمهور هذا يعني يتسبب في الضلال للجمهور. ومحقق يقول أن ابن رشد يميل إلى رأي المعتزلة أصلا كما في كتابه تهافت التهافت، وليس عند المعتزلة برهان على وجوب هذا في الأول سبحانه، إذ ليس عندهم برهان، ولا عند المتكلمين على نفي الجسمية عنه، إذ نفي الجسمية عندهم عنه بنى على وجوب الحدوث للجسم بما هو جسم. وقد بينا في صدر هذا الكتاب أنه ليس عندهم برهان على ذلك، وأن الذين عندهم برهان على ذلك هم العلماء. ومن هذا الموضع زل النصارى، وذلك أنهم اعتقدوا كثرة الأوصاف وأنها جواهر لا قائمة بغيرها بل قائمة بنفسها كالذات، واعتقدوا أن الصفات التي بهذه الصفة هما صفتان، العلم والحياة. قالوا فالله واحد من جهة، ثلاثة من جهة، يقول أنه ثلاثة من جهة أنه موجود وحي وعالم، وهو واحد من جهة أن مجموعها شيء واحد. فهنا ثلاثة مذاهب: مذهب من رأى أنها نفس الذات ولا كثرة هنالك، ومذهب من رأى الكثرة، وهو لا قسمان، منهم من جعل الكثرة كثرة قائمة بذاتها، ومنهم من جعلها كثرة قائمة بغيرها، وهذا كله بعيد عن مقصد الشرع. وإذا كان هذا هكذا، فإذا الذي ينبغي أن يعلم الجمهور من أمر هذه الصفات هو ما يصرح به الشرع فقط، والاعتراف بوجودها دون تفصيل الأمر فيها هذا التفصيل، فإنه ليس يمكن أن يحصل عند الجمهور في هذا يقين أصلا. وأعني هنا بالجمهور كل من لم يعنى بالصنائع البرهانية، وسواء كان حصلت له صنعة الكلام أو لم تحصل له، فإنه ليس في قوة صناعة الكلام الوقوف على هذا القدر من المعرفة، إذ أغنى مراتب صناعة الكلام أن يكون حكمة جدلية لا برهانية، وليس في قوة صناعة الجدل والوقوف على الحق في هذا. وطبعا من هذا القول القدر الذي صرح به الجمهور من المعرفة في هذا، والطرق التي سلكت بهم في ذلك. أتكلم عن معرفة التنزيه بعد ذلك في الفصل الرابع. يقول: وإذا تكرر، سبحان الله العظيم، كلام أهل السنة، الكلام الموزون بالوحي والذي عليه إجماع السلف، كلام عليه نور وبراهينه كثيرة، ويسهل على الجمهور ويسهل على الخواص كذلك، ليس كلاما معقدا في صعوبة. قال: وإذ قد تكرر من هذا المناهج التي سلكها الشرع في تعليم الناس، أولا وجود الخالق سبحانه، والطرق التي سلكها في نفي الشريك عنه ثانيا، والتي سلكها ثالثا في معرفة صفاته، والقدر الذي صرح به من ذلك في جنس من هذه الأجناس، والقدر الذي إذا زيد فيه أو نقص أو حرف أو أول لم تحصل به السعادة المشتركة للجميع. فقد بقي علينا أن نعرف أيضا الطرق التي سلكها بالناس في تنزيه الخالق سبحانه عن النقائص ومقدار ما صرح به من ذلك، والسبب الذي من قبله اقتصر بهم على ذلك المقدار. ثم نذكر بعد ذلك الطرق التي سلك بالناس في معرفة أفعاله والقدر الذي سلك بهم من ذلك. فإذا تم لنا هذا فقد استوفينا غرضنا الذي قصدناه. فنقول: أما معرفة هذا الجنس الذي هو التنزيه والتقديس، فقد صرح به أيضا في غير ما آية من الكتاب العزيز، وأبينها في ذلك وأتموها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: فمن يخلق كمن لا يخلق، هي برهان قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وذلك أنه من المغروز في فطر الجميع أن الخلق يجب أن يكون إما على غير صفة الذي لا يخلق شيئا، أو على صفة غير شبيهة بصفة الذي لا يخلق شيء، وإلا كان من يخلق ليس بخالق. فإذا أضيف إلى هذا الأصل أن المخلوق ليس بخالق، لازم عن ذلك أن تكون صفات المخلوق إما منتفية عن الخالق، وإما موجودة في الخالق على غير الجهة التي هي عليها في المخلوق. وإنما قلنا على غير الجهة لأن من الصفات التي في الخالق صفات استدللنا على وجودها بالصفات التي في أشرف المخلوقات هنا هو الإنسان، مثل إثبات العلم لا والحياة والكون. طبعا ليس كمثل شيء، نثبت العلم والحياة لله وللبشر، لكن هذه الصفة في الله تبارك وتعالى، صفات الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فليس لها بداية وليس لها نهاية، وهي كاملة محيطة لا إشكال فيها ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف صفات البشر. يعني الحياة مثلا حياة فيها مرض وضعف ونقص وقلق واضطراب ونوم وسنة وزواج وحاجة وافتقار، بخلاف حياة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل غني عن خلقه كله. قال: مثل إثبات العلم له والحياة والقدرة والإرادة وغير ذلك الإنسان يعني. وهذا هو معنى قوله عليه السلام: إن الله خلق آدم على صورته. وإذا تقرر أن الشرع قد صرح بنفي المماثلة، ليس كمثله شيء، بين الخالق والمخلوق، وصرح بالبرهان الموجب لذلك مستحيل، وكان نفي المماثلة يفهم منه شيئا، أحدهما أن تعدم الخالق كثيرا من صفات المخلوق، والثاني أن توجد فيه صفات للمخلوق على جهة أتم وأفضل بما لا يتناهى في العقل. فلينظر فيما صرح به الشرع من هذين الصنفين وما سكت عنه، وما السبب الحكم في سكوته. فنقول: أما ما صرح الشرع به، أما ما صرح الشرع به من نفي صفات المخلوق عنه، فما كان ظاهرا من أمره أنه من صفات النقائص، فمنها الموت كما قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومنها النوم وما دونه مما يقتضي الغفلة والسهو عن الإدراكات والحفظ للموجودات، وذلك مصرح به في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها النسيان والخطأ كما قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والوقوف على انتفاء هذه النقائص هو قريب من العلم الضروري، وذلك أن ما كان قريبا من هذه من العلم الضروري فهو الذي صرح الشرع بنفيه عنه سبحانه، وأما ما كان بعيدا عن المعارف الأول الضرورية فإنما نبه عليه بأن عرف أنه من علم الأقل من الناس كما قال تعالى في غير ما آية من الكتاب. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مثل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومثل قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن قيل: فما الدليل على نفي هذه النقائص عنه عن الدليل الشرعي؟ قلنا: الدليل عليه ما ظهر من أن الموجودات محفوظة لا يتخللها اختلال ولا فساد، ولو كان الخالق تدركه غفلة أو خطأ أو نسيان أو سهو لاختلت الموجودات. وقد نبه الله تعالى على هذا المعنى في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب، القول في الصفة الجسمية، هذا كلام سيطول يعني يطول النفس فيه شيئا ما، وكلام مهم، والخلافات فيه بين المتكلمين خلافات طويلة. قال: القول في صفة الجسمية، فإن قيل: فما تقول في صفة الجسمية؟ هل هي من الصفات التي صرح الشرع بنفيها عن الخالق، أو هي من المسكوت عنها، كلمة الجسم يعني؟ فنقول: إنه من البين من أمر الشرع أنها من الصفات المسكوت عنها، لم يأتي نص بالإثبات ولا بالنفي، وهي إلى التصريح بإثباتها في شرع أقرب منها إلى نفيها، وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين في غير ما يثبت هذا. وحتى الدكتور أحمد قاسم أنكر عليه، يقول يعني كأنه يعني إذا خالف طريقة المعتزلة في هذا فينكر إنكارا شديدا ويشتط في الإنكار. وهذه الآيات قد توهم أن الجسمية هي له من الصفات التي فضل فيها الخالق والمخلوق، كما فضله في صفة القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات التي هي مشتركة بين الخالق والمخلوق. وكل بأس بإثبات هذه الصفات، لكن ليس معنى الإثبات المماثلة أو التشبيه، إلا أنها في الخالق أتم وجودا. ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقدوا في الخالق أنه جسم لا يشبه سائر الأجسام، وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن تبعه. كلمة الجسم أصلا الحنابلة ولا غيرهم يثبتونها، كلمة الجسم يعني. والواجب عندي في هذه الصفة أن يجرى فيها على منهاج الشرع، وهذا كلام طيب، فلا يصرح فيها بنفي ولا إثبات، ويجاب من سأل في ذلك من الجور بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وينهى عن هذا السؤال، وذلك لثلاثة معنى: لا يقال جسم أو غير جسم، لأنه يصرح بها. أحدها أن إدراك هذا المعنى ليس هو قريبا من المعروف بنفسه رتبة واحدة ولا رتبتين ولا ثلاث، وأنت تتبين ذلك من الطريق التي سلكها المتكلمون في ذلك، فإنهم قالوا إن الدليل على أنه ليس بجسم أنه قد تبين أن كل جسم محدث، وإذا سئل عن الطريق التي منها يوقف على أن كل جسم محدث سلكوا في ذلك الطريق التي ذكرناها من حدوث الأعراض، وأن ما لا تعرى عن الحوادث حادث، وقد تبين لك من قولنا إن هذه الطريق ليست برهانية، طريقة فيها خلل، ولو كانت برهانية لما كان في طباع الغالب من الجمهور أن يصلوا إليها، يعني صعب على الجمهور. وأيضا فإن ما يضعه هؤلاء القوم من أنه سبحانه ذات وصفات زائدة على الذات يوجبون بذلك أنه جسم أكثر مما ينفون عنه الجسمية، يعني الذي فروا منه أثبتوه في ثنايا كلامهم بدليل انتفاء الحدوث عنه، فهذا هو السبب الأول في أن لم يصرح الشرع بأنه ليس بجسم، وأما السبب الثاني فهو أن الجمهور يرون أن الموجود هو المتخيل والمحسوس، وأن ما ليس بمتخيل ولا محسوس هو عدم. فإذا قيل لهم إنها هنا موجودة ليس بجسم، ارتفع عنهم التخيل فصار عندهم من قبيل المعدوم. في هذه الحالة لن يثبتوه، ولا سيما إذا قيل إنه لا خارج العالم ولا داخله، كلام غير منطقي، ولا فوق ولا أسفل. ولهذا اعتقدت الطائفة الذين أثبتوا الجسمية في الطائفة التي نفتها عنه سبحانه أنها ملشية، واعتقد الذين نفوه في المثبتة أنها مكثرة. وأما السبب الثالث هو أنه إذا صرح بنفي الجسم عرضت في الشرع شكوك كثيرة مما يقال في المعاد وغير ذلك، فمنها ما يعرض من ذلك في الرؤية التي جاءت بها السنة الثابتة، وذلك أن الذين صرحوا بنفيها فرقتان، المعتزلة والأشعرية. فأما المعتزلة فدعوهم هذا الاعتقاد إلى أن نفوا الرؤية، وأما الأشعرية فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فعصر ذلك عليهم ولجأوا في الجمع إلى أقاويل سفسطائية سنرشد إلى الوهن الذي فيها عند الكلام في الرؤية. وكأنه يقول إن كثير من مما تثبته المعتزلة تثبته بأدلة عقلية قوية برهانية بخلاف الأشاعرة، طريقتهم فيها تناقض وفيها اضطراب. ومنها أنه يوجب انتفاء الجهة في بادئ الرأي عن الخالق سبحانه وأنه ليس بجسم، فترجع الشريعة متشابهة، وذلك أن بعث الأنبياء انبنى على أن الوحي نازل إليهم من السماء، وذلك وعلى ذلك انبنت شريعتنا هذه، يعني أن الكتاب العظيم نزل من السماء كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وانبنى نزول الوحي من السماء على أن الله في السماء، وكذلك كون الملائكة تنزل من السماء وتصعد إليها كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وقال يرفعه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وبالجملة جميع الأشياء التي تلزم القائلين بنفي الجهة على ما سنذكره بعد عند التكلم في الجهة، ومنها أنه إذا صرح بنفي الجسمية وجب التصريح أيضا بنفي الحرق، إذا صرح بنفي هذا عصر ما جاء في صفة الحشر لأن البريء يطلع على أهل الحشر وأنه الذي يتولى حسابهم كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وذلك أصعب تأويل حديث النزول المشهور، وإن كان التأويل أقرب إليه منه إلى أمر الحشر مع أن ما جاء في الحشر متواتر في الشرع، كيف تستطيع كل هذه أدلة قطعية تثبت هذا الأمر، فكيف تستطيعون أن تنفوها؟ فيجب ألا يصرح للجمهور بما يؤول عندهم إلى إبطال هذه الظواهر، يعني لأن الجمهور الخاصة القرآن جاء للجميع، فإن تأثيرها في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على ظاهرها، وأما إذا أولت فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين، إما أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه في الشريعة فتتمزق الشريعة كلها وتبطل الحكمة المقصودة منها، وإما أن يقال في هذه كلها إنها من المتشابهات، وهذا كله بطال للشريعة ومحو لها من النفوس من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم ما جناه على الشريعة، مع أنه إذا اعتبرت الدلائل التي احتج بها المؤولون لهذه الأشياء تجدها كلها غير برهانية، بل الظواهر الشرعية أقنع منها، أعني أن التصديق بها أكثر، وأن تتبين ذلك من قولنا في البرهان الذي بنوا عليه نفي الجسمية، وكذلك تبين ذلك في البرهان الذي بنوا عليه نفي الجهة كما سيأتي بعد ذلك. وقد يدلك على أن الشرع لم يقصد التصريح بنفي هذه الصفة للجمهور أن المكان أن لمكان انتفاء هذه الصفة عن النفس عن الجسمية، لم يصرح الشرع للجمهور بما هي النفس، فقال في الكتاب العزيز ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وذلك أنه يعصر قيام البرهان عند الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم، ولو كان انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه الجمهور لاكتفى بذلك الخليل صلى الله عليه وسلم في محاجة الكافر حين قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، لأنه كان يكتفي بأن يقول له أنت جسم والله ليس بجسم، لأن كل جسم محدث كما تقول الأشعرية، كل يعني أدلة يعني لم يأتي بها الأنبياء وليست في الوحي. وكذلك كان يكتفي موسى صلى الله عليه وسلم عند محاجته لفرعون في دعواه الإلهية، وكذلك كان يكتفي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال في إرشاد المؤمنين إلى كذب ما يدعيه من الربوبية من أنه جسم والله ليس بجسم، بل قال عليه السلام في إرشاد المؤمنين إلى كذب ما يدعيه من الربوبية إن ربكم ليس بأعور، فاكتفى بالدلالة على كذبه بوجود هذه الصفة الناقصة التي ينتفي عند كل أحد وجودها ببديهة العقل في البارئ سبحانه وتعالى. فهذه كلها كما تراه بدع حادثة في الإسلام، هي السبب فيما عرض فيه من الفرق التي أنبأ المصطفى أنها ستفترق أمته إليه. فإن قال قائل فإذا لم يصرح الشرع للجمهور لا بأنه جسم ولا بأنه غير جسم، فما عسى أن يجابوا في جواب ما هو، فإن هذا السؤال طبيعي للإنسان وليس يقدر أن ينفك عنه، ولذلك ليس يقنع الجمهور أن يقال لهم في موجود وقع الاعتراف به أنه لا ماهية له لأنه ما لا ماهية له لا ذات له. قلنا الجواب في ذلك أن يجابوا بجواب الشرع فيقال لهم إنه نور، فإن الوصف الذي وصف الله به نفسه في كتابه العزيز على جهة ما يوصف الشيء بالصفة التي هي ذاته، فقال تعالى الله نور السماوات والأرض، وبهذا الوصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت، فإنه جاء إنه قيل له عليه السلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. وفي حديث الإسراء أنه لما قرب صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى غشي السدرة من النور ما حجب بصره عن النظر إليها وإليه سبحانه. وفي كتاب مسلم إن لله حجابا من نور لو كشف لاحترقت صبحات وجه من تهى إليه بصر. وفي بعض روايات هذا الحديث 70 حجابا من نور. وأنبغي أن تعلم أن هذا المثال شديد المناسبة للخالق سبحانه، لأنه يجتمع فيها أنه محسوس تعجز الأبصار عن إدراكه، وكذلك الأفهام، مع أنه ليس بجسم، والموجود عند الجمهور إنما هو المحسوس، والمعدوم عندهم هو غير المحسوس. والنور لما كان أشرف الموجودات وجب أن يمثل لهم به أشرف الموجودات، وها هنا أيضا سبب آخر وجب أن يسمى به نورا، وذلك أن حال وجوده من عقول العلماء الراسخين في العلم عند النظر إليه بالعقل هي حال الأبصار عند النظر إلى الشمس، بل حال عيون الخفافيش. وكان هذا الوصف لائقا عند الصنفين من الناس وحقا. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى لما كان سبب الموجودات وسبب إدراكنا لها، وكان النور مع الألوان هذه صفته، أعني أنه سبب وجود الألوان وبالفعل وسبب رؤيتنا لها، فبالحق ما سمى الله تبارك وتعالى نفسه نورا. وإذا قيل أنه نور لم يعرض شك في الرؤية التي جاءت في الميعاد. فقد تبين لك من هذا القول الاعتقاد الأول الذي في هذه الشريعة في هذه الصفة وما حدث في ذلك من البدعة، وإنما سكت الشرع عن هذه الصفة لأنه لا يعترف بموجود في الغائب أنه ليس بجسم إلا من أدرك ببرهان أن في الشاهد موجودا بهذه الصفة وهي النفس. ولما كان الوقوف على معرفة هذا المعنى من النفس مما لا يمكن الجمهور، لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس بجسم، فلما حجبوا عن معرفة اليقين علمنا أنهم حجبوا عن معرفة اليقين علمنا أنهم حجبوا عن معرفة هذا المعنى من البارئ سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سيتكلم عن الجهة، وهذا ما سأرجئه للقاء القادم إن شاء الله. كفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.